بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ولا تدام تلعدا مجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وحني أكرمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى هنا نكون قد انتهينا من مسألة الثمرات في المسألة، مسألة الصحيح والعام. وقلنا نحن نبحث أي مبحث إذا كان له إحدى ثمرتين، إما ثمرة عملية وإما ثمرة نظرية علمية تؤدي إلى انفتاح آفاق. نصل إلى الأقوال في المسألة، يعني بعدما كان هناك ثمرة من المسألة، إذن تبقى الأقوال في المسألة وأدلتها ما هي؟ نلخص بعض ما مضى. نقول بعد التسليم طبعا بأن ألفاظ العبادات قد وضعت لها معنى موضوع، وبعد التسليم بكونها موضوعة لحقيقة شرعية، هناك أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون الألفاظ موضوعة على نحو الاشتراك اللفظي، بحيث أن تكون لفظ صلاة، أن يكون لفظ الصلاة مثلا موضوعة لكل صلاة على حدة، أن يكون لفظ صلاة موضوعا لكل صلاة على حدة. وللتذكير والفات نظر نكتة، الفرق بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي، ما الفرق بينهما؟ الاشتراك اللفظي هو وضع اللفظ لكل معنى على حدة، وهذا يلزمه تعدد الماهيات الموضوع لها، فلفظ عين مثلا الذي يضربونه مثلا لفظ عين موضوع للذهب والعين النابعة والعين الباصرة ولمعنى الذات والنفس مثلا، تجدون أن كل موضوع له يختلف عن الآخر ماهية، ولا مانع من ذلك أن يكون هناك عدة ماهيات. فالاشتراك اللفظي وضع لفظ موضوع لمعاني متعددة كل منها على حدة. الاشتراك المعنوي معنى مشترك وليس لفظا، هو معنى مشترك وليس لفظا مشتركا. الاشتراك اللفظي لفظ مشترك، المعنوي معنى مشترك، ما هو ما يسمى بالجامع والكلي، يعني هو كلي وهو جامع، نوع صنف مقسم، هذه كلها الجامع المشترك هو هذا الاشتراك المعنوي بين أصناف بين أفراد
دون تعدد الماهيات.
وهذا يلزم أن الماهيات هناك، يعني الجامع هو ماهية وأمر واحد ينطبق على مصادق، موجود في المصادق. فالقول، فالاحتمال الأول أن يكون لفظ صلاة موضوعا لكل صلاة على حدة، هذا من بداية، ولكنه أمر بعيد، ممكن يعني كاحتمال عقلي أنا، لكن احتمال بعيد. لماذا؟ فهو مع بعده يلزمه أن يعني السبب البعد أن يكون للصلاة ماهيات متعددة، يعني ماهية الصبح غير ماهية الظهر غير ماهية العصر، متعددة بتعدد الأوضاع. يعني هذا أمر بعيد أن يكون ماهيات متعددة. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع الإسلام وضع لصلاة الصبح لفظ، لمعنى الصبح لفظ صلاة، ولمعنى العصر لفظ صلاة، كل وضع على حدة، وهذا أمر بعيد جدا. ويلزمه أيضا، هذه نقطة مهمة، عدم جواز الاستدلال بأدلة الأجزاء والشرائط. يعني لو قلت مثلا الصلاة ثلاثة، مش ثلاثة أثلاث، ركوع وسجود وطهور، الصلاة ثلاثة أثلاث، ركوع وسجود وطهور، يعني أن الصلاة أن الأركان ثلاثة. طب أي صلاة؟ ما بعرف، مجمل لا أستطيع الاستدلال بها على كل صلاة أنه الأركان ثلاثة مثلا، ما بعرف. كما لو قلت لك مثلا العين غالية الثمن، أو اشتري لي عينا، أي عين ما بعرف، تحت المشترك اللفظي يحتاج إلى تعيين، إلى قرينة معينة. فإذا قلت مثلا الصلاة ثلاثة أثلاث، أي صلاة ما بعرف. قد يقال أن الصلاة هنا مستعملة في الجامع، يعني مستعملة مجازا، صارت صح، صارت مستعملة مجازا، استعمال اللفظ في غير موضع له، هي موضوعة لأفراد الصلاة، واستعملتها في كلية الصلاة حتى أستطيع أن أستدل بالأجزاء والشرائط، في الأجزاء والشرائط ما بده. لهذا يلزمه أن كل الروايات الواردة في الصلوات بشكل عام، الأجزاء والشرائط بشكل عام، أصبحت كل الروايات مجازات. هذا بعيد، ما بنقول محال عقلا، منا مثل واحد زائد واحد تساوي ثلاثة، لا، ليست مثل النقيضان لا يجتمعان، لا، ليست محال عقلا، لكنها بعيدة جدا الالتزام بها. هذا الاحتمال الأول. إذن الاحتمال الأول أن يكون لفظ الصلاة موضوعا على نحو الاشتراك اللفظي، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون ألفاظ العبادات موضوعة على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص. يعني تصورت لفظ صلاة ووضعته لأفراد الصلاة، وهو أيضا بعيد جدا. ليش؟ لاستلزامه كون استعمالها في الجامع في مسألة الأجزاء والشرائط. لا صلاة مثلا إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، طب أي صلاة هذه؟ أنا استعملتها هنا في الجامع بين كل أفراد الصلاة، طب هي موضوعة لكل فرد فرد. ولهذا في مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي صلاة؟ والصلاة معراج المؤمن وعمود الدين وقربان كل تقي، الصوم جنة من النار. يعني صارت الصلاة هنا كلها مجازات في الجامع وليس في الأفراد، صار استعمال الصلاة في جميعها مجازات كلها. أو نقول أن هذه الصلاة هنا ممنوعة استعمالها. بعد نفي هذين الاحتمالين، يعني أن الصلاة ليست موضوعة، ألفاظ العبادات بشكل عام ليست موضوعة لا على نحو الاشتراك اللفظي، هذا الاحتمال الأول، ولا على نحو الوضع العام والموضوع له خاص، هذا الاحتمال الثاني. بقي الاحتمال الثالث الذي هو أحد أمرين. الاحتمال الثالث أن يكون الوضع العام والوضع عاما والموضوع له عام أيضا، وضع عام والموضوع له عام، كوضع الكليات. صار هذا الاحتمال هو المتعين، فالوضع عام والموضوع له كوضع أسماء الأجناس مثل رجل، فرس، الوضع عام للكلي يعني أتصور أمرا عاما، والموضوع له كلي وهو كلي الفرس. فالوضع عام لأني أتصور أمرا عاما، عندما يقال الوضع عام الوضع وضع يعني المتصور، يعني أتصور شيء وضع على شيء آخر أو نفس الشيء. فعندما أقول الوضع عام يعني المتصور عام والموضوع له أيضا عام، هو نفسه، والموضوع له هو نفسه. هذا التصور هو الذي دفع الأصوليين إلى بحث مسألة الجامع. طب إذا كان وضع عام يعني أتصور أمرا عاما، موضوع له عام، هو أتصور أيضا موضوعا عاما، موضوعا له عاما. طب هذا الموضوع له ما هو؟ هو أمر كلي، يعني أمرا جامعا بين أفراد. وهذا هو الذي دفعهم إلى بحث مسألة الجامع كما مر معنا، الجامع على الصحيح والجامع على العام. وبحث مسألة الجامع لها أثر كبير في الاختيار. راح نشوف مثلا سيد خوي رحمه الله لم يغص في مسألة الأدلة أبدا، قال بعبارة مختصرة هكذا، لما كان الجامع على الصحيح محالا والجامع على العام ممكنا وهو جامع ذاتي، تعين أن يكون الوضع للعام. قصص كلمة ورح نتعرض له إن شاء الله عز وجل. إذن إذن يتعين مسألة أن الوضع عام والموضوع له أيضا عام. طبعا إذا كان الوضع عام والموضوع له عام، الموضوع له لا يخلو، عفوا لا يخلو، إما أن يكون الموضوع له هو الصحيح، أو أن يكون الموضوع له هو العام من الصحيح والفاسد، لا يخلو أحد أمرين. فلنشرع حينئذ الآن، يعني طالما صار الوضع هيك، نشرع في أدلة الطرفين. تشوف طبعا الوضع للصحيح، أذكر أن معنى الصحة هنا ليس الصحة، أحسنتم، هي معنى تمامية الأجزاء والشرائط، وليس الصحة بمعنى الصحة الانتزاعية المأخوذة بعد الامتثال، لأن الصحة الانتزاعية للتذكير أمر منتزع لا يكون إلا بعد الامتثال، أمر منتزع لا يكون إلا بعد الامتثال، ولا يمكن أخذ ما يكون بعد الامتثال في متعلق الأمر، لأنه يلزم أخذ المتأخر في المتقدم. معنى الصحة تمامية الأجزاء والشرائط المأخوذة في المسمى، هذا معنى الصحة. فلنشرع في الأدلة. أدلة من قال أني ما رح نكتفي بالأدلة، لكن لشدة لكثرة الثمرة العلمية والفكرية وتوسيع الأفق فيها، يعني إحنا رح نستدل بشيء آخر. أدلة من قال بالوضع للصحيح، يقول صاحب الكفاية رحمه الله: وكيف كان؟ فقد استدل للصحيحي بوجوه. الدليل الأول أحدها التبادر. تنشوف هذه قصة التبادر لطيف هون. من يقول بالصحيح يقول الدليل الأول التبادر، من يقول بالعام يقول الدليل الأول هو التبادر، فيكون يحلف بعد بالعباس أنه أين هو التبادر. طبعا مش هيك، رح نبين وين الخلل يعني. فالدليل الأول التبادر، كلام صاحب الكفاية نعود إليه. فإذا الدليل الأول هو التبادر، ودعوى أن المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح. عندما أقول صلاة يعني صلاة صحيحة، قوموا إلى الصلاة يعني الصلاة صحيحة، فينسبق الذهن إلى الفرد الصحيح، إلى المعنى الصحيح. ولا منافات، كلام صاحب الكفاية، بين دعوى ذلك وبين كون الألفاظ على هذا القول مجملات. فإن المنافات إنما تكون فيما إذا لم يكن معانيها على هذا الوجه مبينة بوجه، وقد عرفت كونها مبينة بغير وجه. شو بدي أقول رحمه الله؟ بيان كلام صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال الدليل الأول هو التبادر، ينسبق الذهن إلى الصلاة الصحيحة. عندما أقول لفظ الصلاة اطلقها بدون قرائن ينسبق إلى الصلاة الصحيحة. فإن قلت يشكل على نفسه، كيف يمكن الانسباق والتبادر ولفظ الصلاة بناء على الصحيح مجمل؟ ليش مجمل؟ لأننا لا نعرف الموضوع له. بيّن سابقا هو رحمه الله أن لفظ على الصحيح ما في جامع،
وما على قوله
لا على لابد من جامع، بس مشار إليه بوجه، مشار بالإشارة
على قول المولانا ما لازم ينعرف الجامع،
لكن يجب أن يعرف بوجه.
بس ما ضرر ينعرف،
فحين لابد من جامع حتى يكون، لابد من جامع حتى يكون موضوعا له.
شو هو الجامع؟
عندما سألوه ما هو الجامع على الصحيح، دور 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 ونفى 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 إلى أن قال هكذا: أخي تعال لكم ما تعملوا نقصة كبيرة. المتصور الموضوع له، إما أنا أتصوره بنفسي أو بوجهي، أنا لا أستطيع أن أتصور الجامع بنفسي لكثرة اختلاف أفراد الصلاة، بين صلاة الغريق التي هي مجرد تكبيرة أو ترميشة العين وإشارة للتكبير، والصلاة التام بصلاة الظهر 4 ركعات مرتبة أحسن أيضا، بين هذه وهذه بون شاسع، شو الجامع بينها؟ الله أعلم. أنا لا أستطيع أن أتصور جامعا بنفسي، لكن من قال أن الموضوع له يجب أن يتصور بنفسه؟ أما أن أتصوره بنفسه أو أتصوره بوجهه وعنوانه. فالشارع عندما وضع لفظ الصلاة، نقل لفظ الصلاة من اللغة إلى أفعال خاصة، إلى أمر خاص له، إلى معنى خاص، يعني كان في معنى لغوي وهو العلاقة بينه وبين الله، بين الرب أو الدعاء كما قالوا مثلا، إلى معنى آخر وهو خصوص هذه الأفعال إلى آخره. تفعل إذا كان كذلك، طب شو هالمعنى الآخر يا مولانا يا ربنا اللي أنت نقلت هذا المعنى له؟ قال: أنتم لا تستطيعون تصوره، لكن سأشير إليه إشارة، وهذا يكفي في الوضع. قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالناهي عن الفحشاء هو الموضوع له. الصلاة معراج المؤمن، فمعراج المؤمن هو الموضوع له، ليس نفس المفهوم النهي عن الفحشاء، بل هذا وجه للموضوع له للمشار إليه. كما لو قلت مثلا، يعني مثلا لشرفونا بتكريم الوالدة مثلا، أعطيكم مثال، لم تقم هي لاستلام الدرع لبعض الاعتبارات الخاصة بها، ظلت في مكانها، لكن قام من ينوب عنها لاستلام الدرع، هي لا تستطيع أن تقاتل، بس واحد يكفي، وجه له ووجه لها، عنوانا لها، قال الدرع التكريمي، شخص آخر قام باستلامه، هي لا تستطيع. فدائما فكثيرا ما، إما أن شخص بنفسه أو ما عنوان له، نائب له، مستشار. وأنا أعطيكم مثال، هذا المثال لعله يعني ما حدا بيذكر، لا يمكن المثال هذا، الذات الإلهية لا أستطيع أن أتصورها، ولكن أتصورها بما يشير إليها. الله عالم، طب كيف بدي أن هذه قضية، القضية كيف أستطيع، لابد من تصور الموضوع والمحمول. طب الله عز وجل لا يتصور، كيف صار الله قادر، الله عالم، كيف أصبحت موضوعا لقضية محملية؟ فلا بد حينئذ من ما يشير إلى الموضوع له، إلى الله عز وجل. فلا نستطيع أن نتصوره بنفسه، أتصوره بعنوان، بوجه، قال الخالق الرب إلى آخره، بلفظ إلى آخره شيء. وحينئذ صاحب الكفاية رحمه الله ماذا قال؟ صحيح أن لفظ الصلاة على بناء على الصحيح لا يمكن تصوره، يعني صار مجملا، لكني أتصوره بوجهي، ولا منافاة أبدا، ما في مشكلة بين أن يكون مجملا وأن يكون موضوعا له. يعني من قال أن المجمل لا يوضع له؟ من أجبتنا ملخص كده، يعني ما يريد أن يقول مجمل يعني غير متصور تماما، لا يوضع له، من أجبتنا يوضع له الخير إن شاء الله. فهذا تقريبا يعني بيان كلام صاحب الكفاية، أن المنسبق من اللفظ عند إطلاقه هو خصوص الصحيح، لا يقال كيف ينسبق الصحيح والموضوع له لا نعلمه، لا نتصوره لعدم إمكان تصوره بنفسه. وقد بينا عدم إمكان تصور الصلاة هو رحمه الله في مسألة الجامع، كيف أتصور شيء جامع؟ ما يقدر. يجيبه الأخوند رحمه الله على هذا الاستفسار دفع دخل، يعني بأنه لا يشترط في التبادر إلا الانسباق والإشارة، ولو بالمشار إليه بالإشارة يكفي، ولو بوجه مثل الناهي عن الفحشاء إلى آخره. قبل التعليق على دليله لا بأس ببيان الفرق بين التبادر والانصراف، أذكركم بها. التبادر والانصراف كلاهما يشتركان في أنهما انسباق، بس زدت اللفظ، أرمي اللفظ، ماذا يأتي إلى الذهن؟ ماذا ينسبق إلى الذهن؟ هذا التبادر والانصراف، كلاهما انسباق. ويفترقان في أن التبادر هو من نفس اللفظ، أو كما يعبر البعض من حاق اللفظ، بس لكنه تعبير غير دقيق، راح نتهلا بينه بعد شوي، من حاق اللفظ كما يعبر البعض، من دون قرينة. ونقطع بعدم القرينة، من دون قرينة، انسباق اللفظ إلى المعنى الموضوع له بس مجرد تطلق اللفظ بيجي بالبال المعنى الموضوع له. إذا قلت زيد يعني فلان، إذا قلت رجل يعني هالمعنى. هذا هو التبادر. الانصراف هو انسباق عند إطلاق اللفظ، انسباق الذهني إلى بعض أفراد الموضوع له وليس إلى نفس الموضوع له، بعض الأفراد دون غيرها، ويعبر عنه أحيانا من حاق اللفظ، وهذا تعبير سليم، وهذا تعبير سليم. راح نبلش بس بعد شوية. فإذا الانصراف هو انسباق لبعض الأفراد عند إطلاق اللفظ وليس لنفس الموضوع له، انصراف لبعض الأفراد، مجموعة من الأفراد. لماذا؟ غالبا لقرينتين، إما لكثرة الوجود أو لكثرة الاستعمال. كثرة وجود هذه الأفراد دون غيرها، وكثرة الاستعمال فيها دون غيرها. كما لو قيل مثلا قال ابن عباس، قال ابن عباس باللغة العربية موجود، قال ابن عباس، مباشرة ينصرف الذهن إلى مين؟ إلى عبد الله بن، إلى عبد الله بن عباس. مع العلم كان عنده 4 أخوة تصوروا أو 5، كان عنده ابن عباس كتار أو ابن عباس كثيرين بالمجتمع من 1000 سنة لهلا. لكن لكثرة استعمال، مش كثرة وجود، ابن عباس واحد ما في وجود على العلم فرد واحد، لكن لكثرة استعمال لفظ ابن عباس في عبد الله دون غيره صار انصراف لابن عباس. بس أقول ابن عباس يعني فلان، هذا انصراف. مثلا كلمة يا أبا عبد الله عند الحسينيين في المجالس العاشورائية عندما تقول يا أبا عبد الله يعني الحسيني
حتى أدى العوام
سلام الله عليه عند الناس وعلى بس إذا أحكي نابا الفقهاء الإمام الصادق عليه السلام، لأن هناك كثرة الاستعمال، لأن كثرة الاستعمال لأبي عبد الله، كثرة الاستعمال عند العاشورائيين والناس والآخرين هي في الحسين عليه السلام، حسين الشهيد. بينما عند الفقهاء روي عن أبي عبد الله عليه السلام يعني الصادق، ليست كثرة وجود، كثرة استعمال. يعني الصادق عليه السلام فرد واحد بالنتيجة، كثرة استعمال. فإذا الانصراف هو من كثرة استعمال. ارجع طبعا الانصراف هو انسباق، هو مثل التبادر، انسباق، انسباق الذهن إلى بعض الأفراد لكنه يحتاج إلى قرينة، هذه القرينة عامة. هنا نعود إلى كلمة حاق اللفظ. كثير من الأصوليين يستعملون كلمة حاق اللفظ، وأنا من حياة هو مش أصوليين، حفظة أصولي حاق اللفظ. حق اللفظ لا تقال على التبادر، بل يمكن أن يقال على الانصراف. صح، الفرق بينهما شو؟ التبادر هو انصراف من انسباق من نفس اللفظ، يعني عندما أطلق اللفظ بلحاظ ما أعلمه من موضوع، من وضع ينسبق إلى الموضوع له، هذا نفس اللفظ مع العلم بالوضع، العلم الارتكاز الدفين عبروا عنه في بالوضع، هذا التبادر. انصراف أطلق اللفظة وهناك طيب كثرة الوجود قرينة على انصراف لبعض الألفاظ، فبطل من حاق، بطل من نفس اللفظ. شو هذا من حاق اللفظ؟ ليش من حاق اللفظ؟ حاق لغة يعني أحاط، يحيط بهم يعني يحيط بهم. كأنما الأصولي جزاه الله خيرا الذي طرح هذا الاصطلاح بداية لاحظ أن كثرة يعني هناك القرينة عامة محيطة دائما باللفظ. فكثرة الاستعمال مش أنا عم حطها، مش أنا عمالي، هي موجودة دائما مع اللفظ، مش بإيدي. هذه القرينة التي وجدت دائما معها، الوجود الدائم معه سماه حاق اللفظ، لأنه محيط به دائما كثرة استعماله. فلذلك عندما يقولون الانصراف من حاق اللفظ، طبعا أنا أتكلم كلام بعد من كل شيء، عندما يقولون الانصراف من حاق اللفظ مش من ذات اللفظ، يعني مش من نفس اللفظ، والله من نفسه بدون قرينة، لا، مع قرينة. فالانصراف لابد من قرينة فيه، الانصراف لابد من قرينة حتى ينصرف إلى بعض الأفراد دون غيرها. لكن هذه القرينة عامة مستمرة معه، تحيط به دائما، تحيط به دائما، تحيط به دائما،
دائما موجودة.
من شو يعني كثرة استعمال؟ يعني هذا هالقرينة موجودة مع اللفظ على طول،
كثرة استعمال،
كثرة استعمال. فكثرة استعمال قرينة دائمة مع اللفظ، شئت أم أبيت. ابن عباس مستعمل كثيرا بلفظ ابن عباس، إيش بيدك؟ مستعمل كثيرا في عبد الله، إيش بيدك؟ ولذلك عبر هذا الأصولي جزاه الله خير، العالم الفاضل الأول، عبر في الانصراف، قال إذا انصرف من حاق اللفظ. ولا حاق اللفظ مش معناته نفس اللفظ، ولا صار تبادر، أو صار علة ذاتية لدلالة اللفظ على المعنى، معناه شيء مستمر. ولذلك قالوا أن الانصراف بحاجة إلى قرينة. شو قرينة؟ كثرة الوجود أو كثرة الاستعمال تؤدي إلى انصراف، يعني مجرد تسوي اللفظ هالقرينة موجودة يعني معي مستمرة، شئت أم أبيت. لا تمنع اللفظ من أن ينسبق إلى المفهوم مطلقا، دغري بتجي بتلزق مع الذهن، لازق بالذهن، لاصقة بالذهن، فتمنعه من سباق المفهوم مطلقا، لسوقها في الذهن دائما تجي لبعض الأفراد. ولذلك عندما نقول، هذه نقطة مهمة جدا ولطيفة، يعني أن الانصراف من حاق اللفظ صح، التبادر من نفس اللفظ مع اشتراط العلم بالوضع. ها أحسن، حاقة لا حاقة يعني أحاطة. ولذلك أنا ملتفت، يعني أنا قصدت مبين وضع ضوي على النقطة هذه، قصدت حتى أنا اللي بدي إياه إنه طالب يصير عنده فهم للأمور باصطلاحات بوضوح تام. إذا صار عنده هالوضوح والرؤية تام بيصير عالم، ولا بيصير عم يحفظ شغلات وزت.
سبحان الله، مولانا عم نقول تبادل يختلف ثلاث الأعراف، يعني عرض
الحسينيين للتبادل الانصراف هناك،
عفوا الانصراف
لكثرة الاستعمال هنا، عندما تلتفت إلى أنت حسيني فصار كثرة الاستعمال هنا، أنت فقيه طبعا الفقهاء كمان حسيني،
صار حاق اللفظ من حاق اللفظ من جهة واحدة.
عندنا لا، كل كل مصطلح له استعمالاته، بعتزين إن شاء الله بعد شوية في اصطلاح هذا تحط نفسك بجو، بس الجو بيصير هيك والله العالم. طيب بعد شوي، فالفرق بين الانصراف والتبادل، هذا الفرق الذي يعني جيد استيعابه تماما. طيب بعد ما نشوف هالفرق هذا، نقول بالتعليق على الاستدلال بالتبادل على الوضع الصحيح، فنقول التبادل يتوقف على أمرين. تقول هذه جيدة، كمان هذه نكتة جيد، بعض الإخوة اللي عملت تفتوا على النكات يسجلوها، يعني حطوا هذا. التبادل يحتاج إلى أمرين، الأول حصول الانسباق مما من حق اللفظ او نفس اللفظ. خلينا عبر التعبير. الثاني حصوله في زمان الشارع مش في زماني هلا. قلتين. فإذا احنا نحتاج الى شرطين. الشرط الاول انسباق من نفس اللفظ عند اطلاقه. الشرط الثاني في زمان الشارع لما بدنا حقيقه شرعيه احنا. ويرد على الاول اننا قد يقال عندما اقول لفظ صلاه ما انت يا صاحب الكفايه استدلت بالتبادر. يعني عندما اقول لفظ صلاه ينسبق الى الصلاه الصحيحه. نقول هون في احتمال كبير ان الانسباق ليس منشاه نفس اللفظ بل منشاه القرائن القرين الموجوده. ليش؟ لان معظم الفاظ الصلاه وردت تلو الاوامر ونعلم ان المامور به هو الصحيح. بعيدا معظم الفاظ الصلاه وردت متى؟ تلو الاوامر ونعلم ان المامور به هو الصحيح مش القطعه مش الاعم من الصحيح والفاسد. فكون اللفظ ورد تلو امر هو قرينه على ان المراد هو الصحيح فينسبق الذهن للصحيح فلا يكون هذا الانسباق تبادرا. فإذا الإشكال الأول على التبادر هو هذا الإشكال، وإشكال إنصافا متين. نقول هذا الانسباق مش معلوم لأجل من نفس اللفظ طالع لأنه بسبب الوضع. لم يكن هنا تبادرا، ليس بسبب الوضع فليس تبادرا. ليش؟ لاحتمال كون هذا الانسباق بسبب ناشئ من أن لفظ الصلاة كثيرا ما يرد وتلو الأوامر. وتلو الأوامر طبعا المأمور به هو الصحيح وليس الفاسد وليس الأعم. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني نتركه لغد لكن بين شو هو. الإشكال الثاني أنه يجب أن كما قلنا الشرط الثاني أن يكون في زمان الشارع. فمن قال أنه زمان الشارع كذلك؟ هل إياه عم يصير عند التبادر؟ لا سلمنا. بس من قال سابقا؟ فلا دليل على ذلك ولا نستطيع تحصيله. وش بعرفنا قبل 1000 سنة 1400 سنة كيف كان؟ قد يقال هنا بأصالة عدم النقل. لكن أصالة عدم النقل قد يقال أن خاصة في العرفيات دون الشرعيات. لكن الإنصاف أن أصالة عدم النقل تكون في كل الإصطلاحات في العرفيات في الشرعيات في كل الإصطلاحات في الطب والهندسة والفلك وكل شيء. الإنصاف أن أصالة عدم النقل قلنا هي تختل شيء آخر غير أصحاب القهقرة إن شاء الله غدا بينا كمان نكتة مهمة أن الصحابة إن أصالة عدم النقل تجري في كل الألفاظ. هذان التعليقان، لعل التعليق الثاني إن شاء الله غدا نبينه والحمد لله رب العالمين.